فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى، حديثا يصون النفس عن سقط الهوى. إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه زاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته.
يقول المؤلف رحمه الله: باب الآنية. باب الآنية هو الباب الذي جمع فيه المؤلف رحمه الله الأحكام المتعلقة بالأوعية والظروف التي يكون فيها الماء. فالآنية جمع إناء، وهو الوعاء، سواء كان من جلد أو كان من عظم أو كان من معدن أو كان مما كان. فالآنية على شتى صورها وأنواعها هي الأوعية، يجمعها أنها وعاء. وسبب ذكر أحكام الآن في كتاب الطهارة أن الآنية تؤثر على صحة الطهارة، فمن الآنية ما يصح التطهر به ومنها ما لا يصح التطهر به، يعني منها ما يصح أن يكون عاء للماء الذي يستعمل في الطهارة، ومنها ما لا يصح أن يكون وعاء للماء المستعمل طهارة. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن الحكمة من ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة بعد باب المياه أن الآنية هي الوعاء الذي يكون فيه الماء، وهذا في الحقيقة ليس فيه من العمق ما في المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن الآنية بحثها الفقهاء في كتاب الطهارة لبيان ما يصح استعماله منها في الطهارة مما لا يصح، هذا هو المقصود، وليس المقصود هو بيان الأوعية التي يوضع فيها الماء، فإن الماء المستعمل في الطهارة منه ما يكون في إناء ومنه ما لا يكون في إناء، كالذي في الأنهار والأودية والذي في العيون والمجتمع من السيول وغير ذلك من المياه التي لا تكون في ظروف لا في أوعية. إذن ذكر الفقهاء باب الآنية في كتاب الطهارة لبيان تأثير الآنية في صحة الطهارة، ومن أهل العلم من ذكر أحكام الآنية في باب الأطعمة أو في الأطعمة والأشربة، وذلك أنه ملتصق بالأطعمة والأشربة أكثر من غيره، وهذا ما درج عليه جماعة من فقهاء المالكية. وعلى كل في كل تصنيف مناسبة، الأواني من حيث التصنيف يمكن تصنيفها باعتبارات شتى، ولأهل العلم في تصنيفها طرق، فمن أهل العلم أن يصنف الآنية أن يقسمها بناء على الحل والحرمة، ما يحل منها وما يحرم، ومنهم من يقسم ويصنف الآنية باعتبار الجنس، فيقول الآنية من الجلود، الآنية من العظام، الآنية من الشعر، الآنية من المعدن وما إلى ذلك. ومنهم من يصنفها باعتبار الطهارة والنجاسة، ومنهم من يصنفها باعتبار من هي في يده، في يد مسلم أو كافر، آنية الكفار وغيرهم. كل هذه التصنيفات للتقريب وليست مقصودة لذاتها. ثم إن المقصود من هذا التصنيف والتقسيم بيان أثر ذلك، بيان أثر ذلك في الطهارة. المؤلف رحمه الله في الزاد في المتن الذي نشتغل بشرحه ابتدأ بذكر القاعدة في الآنية، فقال: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. وهذا يبين لنا الأصل في الأواني، وأن الأصل في الآنية الحل والإباحة والطهارة، لأن الحل والإباحة يقترن بالطهارة. فلذلك قال رحمه الله: كل إناء طاهر، هذا هو الأصل. ولذلك إذا اشتبه عليك في أي إناء ترجع إلى الأصل. فإذا اشتبه عليك هل هذا الإناء طاهر أو غير طاهر، فالأصل أنه طاهر. وهذا التقديم هو كالتقعيد والتأصيل. ومن المهم لطالب العلم في كل أبواب العلم في الفقه وفي غيره أن يعتني بالأصول والقواعد التي تبنى الأبواب، لأن الأصول والقواعد هي الأسلحة الماضية والأصول الجارية التي يستفيد منها طالب العلم فيما ذكر من المسائل وفيما لم يذكر. فلذلك ينبغي أن توفر الهمم، أن تحفظ هذه الضوابط ويعتنى بها. كل إناء طاهر، هذا هو الأصل. ثم إن المؤلف رحمه الله أشار في هذا الباب إلى عدة أنواع من الأواني، فأشار إلى الآنية من المعدن، وأشار إلى الآنية من الجلود، وأشار إلى الآنية التي في أيدي الكفار، وبين حكم ذلك على وجه يتبين به ما يصح استعماله في الطهارة مما لا يصح. فابتدأ أولا بذكر الأصل في الآنية، فقال: كل إناء طاهر. ولما كان الشك قد ينتاب الإنسان في الآنية النفيسة الغالية أشار إلى حكمها، قال: ولو ثمينا. وقوله ولو ثمينا هذا لا يرجع إلى وصفها بالطهارة، إنما يرجع إلى استعمالها واتخاذها. وإلا فإن النفاسة وعلو الثمن، النفاسة وعلو الثمن لا يؤثر في الطهارة، فلا يكون طاهرا لرخصه فإذا على ثمنه ارتفع عنه هذا الوصف. إنما الوصف هنا يعود إلى أمر يأتي في ما بعد، وهو إباحة الاتخاذ والاستعمال. فكل إناء طاهر ولو ثمينا، الخبر يباح اتخاذه واستعماله. وذكر الاتخاذ والاستعمال، وهذان أمران يفرق بينهما الفقهاء. فالاتخاذ هو الاقتناء، والاستعمال هو المباشرة والانتفاع. الاتخاذ هو الاقتناء، والاستعمال هو الانتفاع والمباشرة. ومن أهل العلم من لا يفرق بينهما، فيجعل الاتخاذ هو الاستعمال، والاستعمال هو الاتخاذ. لكن جماهير الفقهاء على التفريق بين الاتخاذ والاستعمال للافتراق في الحكم الذي سيتبين بعد قليل. قال رحمه الله: إلا آنية ذهب وفضة. فاستثنى المؤلف رحمه الله من هذا الأصل آنية الذهب والفضة. لو قال قائل قبل أن تبحثوا في الاستثناء استدلوا لما ذكرتم من الأصل، وهو أن كل إناء طاهر يباح استعماله واتخاذه، الدليل على هذا قول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وجميع الأدلة الدالة على أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة تصلح دليلا على هذا الأصل. فإنه لا يمكن لأحد أن يقول في شيء مما لم يأتي في الشرع تحريمه إنه حرام حتى يقيم الدليل على التحريم. إذ الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فكل الأدلة تدل على هذا الأصل، كل الأدلة التي تدل على أن الأصل في الأشياء الحل دالة على ما ذكره من الطهارة وما ذكره من أنه يباح الاتخاذ والاستعمال. ولذلك لا نطيل المقام في ذكر الأدلة. كذلك الشأن في كلام الفقهاء رحمهم الله، فإنهم لم يذكروا تطويلا في هذا المقام. قال رحمه الله: إلا آنية ذهب وفضة، استثنى آنية ذهب، وهذا من باب إضافة الشيء إلى أصله، أي الآنية المصنوعة من الذهب، أو باب إضافة الموصوف إلى صفته، آنية الذهب وفضة. والمقصود بآنية الذهب والفضة الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، سواء كان ذلك في كل الإناء أو كان ذلك في غالبه، حيث يطلق عليه إناء ذهب أو إناء فضة، على أي وجه كان، سواء كان هذا الإناء أوعية أو كان ذلك آلات تستعمل في الأواني كالملاعق وغيرها من أوجه استعمال الآنية. يقول رحمه الله: ومضببا بهما، أي وما فيه منهما ضبة. والضبة قيل هي نوع من الشد الذي يكون في الإناء يقوى به الإناء، وقيل إن الضبة نوع من إدخال الذهب في الإناء على وجه يكون مرصعا بالذهب والفضة، إما لتقويته أو لتجميله أو لغير ذلك من المقاصد. والخلاصة أن الضبة هي نوع من الشد والإلحاق في الإناء يجعله مغطى بالذهب أو الفضة. وقوله رحمه الله مضببا بهما، أي بالذهب والفضة. دليل الاستثناء أنه لا يباع اتخاذ ولا استعمال آنية الذهب والفضة، ما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة وحديث حذيفة رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذي يشري آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الحديث حديث أم سلمة في صحيح الإمام مسلم، وفي رواية البخاري ليس فيها ذكر الذهب. وأما حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم أي الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. هذان هما الأصل في تحريم آنية الذهب والفضة، وهناك جملة من الأحاديث تعزز هذا المعنى وتثبته. والنص على الذهب والفضة دين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، وقال في حديث سلمة: الذي يشرب في إناء الفضة، وفي رواية مسلم: الذهب والفضة. فدل ذلك على ما ذكره المؤلف رحمه الله. أما المضبب بهما، أي ما شد فيه ذهب أو فضة، الإناء الذي شد بذهب وفضة، فدليل ذلك هو ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء ذهب وفضة أو فيه شيء منهما. وهذا يدل على العموم، إلا أن هذه الرواية ضعيفة، لكن الحكم مستفاد من النهي عن آنية الذهب والفضة. وما كان مضببا بذهب وفضة فإنه يصدق عليه أنه إناء ذهب وفضة، إذا لم تأتي إلا في شيء محدود فلا يرتفع الحكم إلا فيما جاءت به الرخصة. والرخصة في ما رواه الإمام البخاري من حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب يعني الكسر والشق سلسلة من فضة، فيقصر الحكم على ما جاء به الاستثناء، وما عداه فهو باق على الأصل. ثم قال رحمه الله في بيان حكم المستثنى، لأنه قال إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، ما شأن هذا؟ قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. يحرم اتخاذها أي اقتناؤها، واستعمالها يعني الانتفاع بها في أوجه الانتفاع، سواء كان ذلك على وجه الآنية أو على غير وجه الآنية، فكل استعمال يدخل في قوله رحمه الله فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، إذ الاتخاذ وسيلة الاستعمال. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز الاتخاذ دون الاستعمال. فعندنا مسألتان، مسألة الاتخاذ ومسألة الاستعمال. الاستعمال جماهير العلماء على تحريم أوجه الاستعمال كلها، وقالوا إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لكونها أغلب أوجه الاستعمال، وليس قصرا للحكم على هذا الوجه، إنما هو ذكر لأغلب الأوجه، وما خرج مخرج الغالب لا يفيد قصر الحكم على هذه الصورة، كما أنه لا يفيد العموم لكن لا يفيد قصر الحكم على هذه الصورة. بل كل إناء يستعمل من الذهب والفضة على أي وجه كان فإنه يحرم. وقالوا ذكر الأكل لأنه الغالب، أو لأنه نوع من الاستعمال فيلحق به غيره. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فذكر الله تعالى الأكل، هل هذا يفيد قصر الحكم في التهديد والوعيد على الأكل فقط؟ فلو أنه أخذ مال اليتيم في غير أكل، كأخذه في تجارة أو اعتداء عليه في أراضي أو في أي أوجه أو في أي وجه من أوجه الاستعمال الأخرى، فإن الحكم لا يشمله؟ لا، إنما يشمل هذه الأوجه، وإنما ذكر الأكل لأنه أبر أوجه الانتفاع وألصق وأخص أوجه الانتفاع، فذكره لهذا المعنى ليس قصرا للحكم عليه. قال رحمه الله فإنه يحرم اتخاذها واستعماله. هذه مسألة الاستعمال. إذن جماهير العلماء على أن جميع أوجه الاستعمال لآنية الذهب والفضة محرمة حتى في غير الأكل والشرب. فلو استعملت مثلا في الطهارة فإنه لا تجوز، وهو ليس أكلا ولا شربا. إذا استعملت آنية الذهب والفضة من في سقي الناس بنقل الماء من جهة إلى جهة أو ما إلى ذلك من أوجه الاستعمال الموجودة، أو استعملت مثلا كدوابر أو وعاء حفظ شيء من الأشياء، كل هذه الأوجه محرمة في قول الجمهور. وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز أوجه الاستعمال في غير الأكل والشرب، وهذا القول حكي الإجماع على خلافه. والحقيقة أنه لا إجماع، لأن القرطبي رحمه الله حكى الخلاف، وأن من أهل العلم من يرى جواز الاستعمال في غير الأكل والشرب، استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة الاستعمال. أما الاتخاذ فإن الاتخاذ الخلاف فيها أوسع. جمهور العلماء على أنه لا يجوز الاتخاذ لأن الاتخاذ وسيلة للاستعمال. قالوا وما كان وسيلة للمحرم فهو محرم. واستدلوا على تحريم الاتخاذ بأدلة تحريم الاستعمال. وأما القول الثاني في المسألة فقالوا إن الاتخاذ يفارق الاستعمال، الاتخاذ يفارق الاستعمال، فلا دليل على تحريم الاتخاذ. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم اتخذوا آنية الذهب والفضة ولم يكن هذا محرما عندهم، فدل ذلك على التفريق بين الاستعمال والاتخاذ. واستدلوا بأن حذيفة راوي حديث لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة كان عند رأس من ذهب أو فضة، بل إن سبب ورود هذا الحديث قوله لا تأكل في آنية الذهب والفضة أن غلاما لحذيفة أتاه بقدح من ذهب أو فضة فيه ماء، فلما أخذ حذيفة رضي الله عنه رماه به، فقال أما إني لم أفعل إلا أني قد نهيته غير مرة، يعني نهيته مرات عن أن يقدم ماء في إناء ذهب أو فضة ولم ينتهي. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قالوا هذا الحديث يدل على جواز الاتخاذ، وأن المنع ليس للاتخاذ إنما للاستعمال، لأن حذيفة لم ينكر الاتخاذ أو لم يمنع الاتخاذ إنما منع الاستعمال. وهذا القول له وجاهة وفيه قوة، فإن الدلالة على التحريم ليست بظاهرة، تحريم الاتخاذ ليست بظاهرة، إذ النصوص نهت عن الاستعمال، وأما الاتخاذ فقد يكون وسيلة وقد لا يكون وسيلة، فمن كان الاتخاذ وسيلة تؤدي إلى الاستعمال فنقول في حقه إن الاتخاذ محرم، وأما من كان الاتخاذ لا يؤدي إلى ذلك فليس بمحرم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. قال ولو على أنثى، هذا إشارة إلى إذ من أهل العلم من يرى جواز الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب للإناث، لأن الإناث مما رخص لهن في شأن الذهب والفضة. وينبغي أن يعلم أن الذهب والفضة لها أحوال، فلها حال في الآنية، ولها حال في التحلي، ولها حال في حال الحرب. يعني استعمال الذهب والفضة على أحوال، استعماله في الآنية هو أشد الأبواب وأغلظها، استعماله في الحلي أخف شدة ووعيدا منه في آنية الذهب والفضة، ولذلك هو أوسع. فيجوز للمرأة التحلي بالذهب والفضة لحاجتها ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وكذلك الرجل يجوز له شيء من التحلي بالفضة وذلك اليسير من الذهب فيما إذا كان تابعا كما سيأتي بيانه وتفصيله. فدل هذا عن شأن استعمال الذهب والفضة في اللباس أوسع منه في إيش؟ باب الآنية. وفي ما يتعلق بالحرب شأن استعمال الذهب والفضة أوسع منه في حال السلب وعدم الحرب. هكذا التدرج في التغليظ في والتشديد في استعمال الذهب والفضة، في الآنية أشد، يعقبه في باب اللباس، يعقبه في حال في حال آلات الحرب وما يتعلق بها من أمور. قال رحمه الله وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. المؤلف أتى بالمقصود من ذكر أحكام الذهب والفضة، هو بيان تأثير هذه الآنية في الطهارة. يقول رحمه الله وتصح الطهارة منها، أي تصح الطهارة من الآنية ولو كانت ثمينة إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. قول تصح الطهارة منها هل يعود إلى الأصل أو إلى الاستثناء؟ يمكن أن يقال إنه يعود إلى الأصل، لأنه قال تصح الطهارة منها، أي كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. والصواب أنه يعود إلى الاستثناء لا إلى الأصل، لأن الأصل قد بين فيه الحكم أنه يباح الاتخاذ والاستعمال، ومن أوجه الاستعمال أن تستعمل في إيش؟ في إيش إخواني؟ في الطهارة، فيصح استعمالها في الطهارة. لكن البحث في الاستثناء، حيث قال إلا آنية الذهب والفضة، ثم ذكر في هذا الاستثناء أنه لا يؤثر مع تحريم الاقتناء والاستعمال، إلا أن هذا التحريم لا يؤثر على صحة الطهارة، ولذلك قال وتصح الطهارة منها. الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى آنية الذهب والفضة والمضبب بهما، وهذا أحد القولين في المسألة، وهو قول جمهور العلماء أن أنه يصح استعمال هذه الآنية الذهب والفضة في الطهارة، إذ لا دليل على بطلان الطهارة بذلك، والأصل صحة الطهارة، الأصل أنه إذا تطهر ثبت الحكم حتى يقوم الدليل على أن هذه الطهارة ليست بصالحة. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو رواية في مذهب أحمد اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، إلى أن الطهارة من آنية الذهب والفضة لا تفعل، لأنه تعمل في شرط من شروط صحة الصلاة ما نهي عن استعماله وما حرم استعماله، فكان هذا مؤثرا على الطهارة بإبطالها وعدم صحتها. وقاس هذه المسألة أو نظر هذه المسألة بمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، فكمال صحة الصلاة في الأرض المغصوبة قالوا لا تصح الطهارة من الآنية المحرمة، والصواب أنه لا سواء الصورتين، وأن الطهارة من آنية الذهب والفضة باقية على الأصل وهو صحة الطهارة حتى يقوم الدليل على التحريم أو عدم الصحة، وحتى يقوم الدليل على عدم الصحة وهو مذهب الجمهور، قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قال رحمه الله: إلا ضبة يسيرة، هذا الاستثناء من الاستثناء، هذا الاستثناء من الاستثناء. تصور كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، ثم استثنى فقال: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، إلى آخر ما قال، ثم قال: إلا ضبة. هذا الاستثناء من المنع، فهو عود إلى الأصل وهو إباحة الاتخاذ والاستعمال، فقوله إلا ضبة يسيرة يعني يباح استعمال المضبب بضبة يسيرة، إذ إنه قرر أن المضبب بالذهب والفضة كإناء الذهب والفضة في التحريم، لكنه استثنى ضبة وقيد ذلك بأوصاف، فقال يسيرة، فخرج بذلك الضبة غير اليسيرة الكبيرة، وضابط اليسيرة من غيرها العرف والعادة، فليس هناك ضابط يرجع إليه، على اختلاف بين الفقهاء في الضابط، لكن الفقهاء الحنابلة هم أقرب المذاهب صحة وصوابا، حيث إنهم قيدوا اليسر في الضبة بالعادة والعرف. إلا ضبة يسيرة من فضة، فمن هنا بيانية، خرج بها ما إذا كانت الضبة من ذهب، فإذا كانت الضبة من ذهب فإنها لا تصح وتكون لا تجوز وتكون من الآنية المحرمة. وجه استثناء الفضة ورود النص، فإنه في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب في قدح من آنيته انكسر، واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فدل ذلك على استثناء ربة اليسيرة من الفضة دون الذهب. وقوله لحاجة، أي للحاجة إلى الاستعمال، هل الحاجة هنا الحاجة إلى عين الذهب الفضة أم إلى صورة المسألة، يعني إلى، هل المقصود الحاجة إلى عين الفضة أو وجود أصل حاجة، سواء كان يمكن سدها بفضة أو يمكن سدها بنحاس أو يمكن سدها بأي نوع من أنواع المواد التي تسد بها الكسور في الآنية؟ من أهل العلم من يقول الحاجة إلى عين الفضة حتى تتحقق، ومنهم من يقول الحاجة ليس إلى عين الفضة بل إلى صورة المسألة، وهو وجود ما يحتاج إلى سده، ويمكن سده بغير الفضة، فاستعملت الفضة لا بأس بذلك، وهذا أقرب إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ويحتمل أنه يمكن أن يسد الشعب بالفضة ويمكن أن يسده بغيرها، وهذا هو الأقرب، أن هذا الشعب يمكن سده ويمكن سده بغيرها، فكونه أباح استعمال الفضة في هذه الحال دل على أن الحاجة لا إلى عين الفضة بل إلى الصورة، وهو وجود الحاجة إلى سد هذه الخلة وهذا الشعب وكسر في الإناء. قال رحمه الله بعد أن ذكر الأوصاف المبيحة لوجود الضبة في الإناء، كم وصف ذكر؟ ثلاثة أوصاف: ضبة يسيرة، هذا الوصف الأول، من فضة لحاجة. ودليل هذه الأوصاف الثلاثة هو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعسلة من فضة. قال: وتكره مباشرتها لغير حاجة. تكره مباشرتها أي يكره لمستعمل هذا الإناء أن يباشر هذه الضبة. كيف يباشرها؟ يباشرها بأن يجعل الماء يجري منها. فإذا كان الإناء مثلا، لو قدرنا أن هذا إناء وفيه ضبة من فضة في هذه الجهة وأردت استعماله للطهارة، فإن مباشرة هذه الضبة هي أن يكون الصب وجريان الماء للطهارة من الجهة التي فيها الضبة. هذا معنى المباشرة رحمه الله. والكراهية لو قيل لهم ما دليلها الكراهية، حكم شرعي تحتاج إلى دليل، قالوا إن الكراهة في هذه الحال مأخوذة من النصوص الواردة في الوعيد الشديد لمن استعمل آنية الذهب والفضة، ويقال إن الكراهية حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل في هذا، إذ الدليل يدل على التحريم، وقد ورد في الشرع ما يبيح هذه الصورة، فلا يثبت الحكم إلا بدليل بين. إذن قوله تكره مباشرتها لغير حاجة لا دليل على هذه الكراهية. فكون الشارع أباح اتخاذ السلسلة في الإناء من الفضة فإنه دليل على إباحة مباشرتها، لأنه في الغالب أن يباشر، في الغالب أنه يحتاج إلى المباشرة، وأنه لا يمكن التحرز أو إلا بنوع من المشقة والاحتياط الذي والحرج الذي يرتفع أحكام الشريعة وشرائعها. صلى الله عليه وسلم يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه زاد أكرم.